بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول التعليقات على سنن الإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
ذكرت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال المحقق: حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث.
باب الرخصة في ذلك، يعني في استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. سبق حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، وهذا النهي حمله كثير من أهل العلم على إطلاقه سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، وهو مذهب راوي الحديث أبي داود أبي أيوب رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، وهو ما استظهره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار سواء كان في البنيان أو كان في غير البنيان. والمذهب الثاني هو من رأى الرخصة في ذلك مطلقا سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، مستدلا بهذا الحديث، حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما لما ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، فقالوا دل هذا على هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمر نسخ، ودعوى النسخ طبعا تحتاج إلى دليل. وأيضا معارضة فعله صلى الله عليه وسلم لقوله عند الأصوليين فيها كلام طويل، والصواب أن القول إذا تعارض مع الفعل فإن القول يقدم لاحتمال ورود الاحتمال في فعله صلى الله عليه وسلم، احتمال ورود الاختصاص في فعله صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هذا خاصا به، ربما يحمل على معنى معين أو كذا. والقول الثالث هو الأخذ بحديث ابن عمر في بابه، وهو التفريق بين البنيان وغير البنيان، ففي البنيان يجوز، دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث ابن عمر، لأن ابن عمر رأى النبي يفعل ذلك في بيت حفصة يعني داخل البنيان، فقالوا إذن الاختصاص لا تعارض بين حديث ابن عمر وبين حديث أبي أيوب، لأن حديث أبي أيوب عام يخص بحديث ابن عمر في البنيان، يبقى إذن يجوز قضاء الحاجة في البنيان مستقبل القبلة أو مستدبرة، ولا إشكال في ذلك. ولأن فعل الراوي هذا وهو ابن عمر رضي الله عنه كان يدل على ذلك، فإنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته حتى ولو في الصحراء أناخ راحلته وقضى حاجته تجاهها، فدل هذا على أنه إذا كان هناك حائل بينه وبين القبلة فلا بأس بذلك. والمذهب الرابع أنه يعمل بحديث ابن عمر فيما وردت صورته، وصورته التي وردت هنا هي أنه في البنيان في حال الاستدبار لا في حال الاستقبال، وذلك لأن الأصل هو حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، وأتى معنا هنا حديث ابن عمر، يبقى حديث ابن عمر يخص الصورة. طيب يخص الصورة في كل شيء، يخص الصورة في صورته، وما صورته؟ ابن عمر يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يبقى اللي ورد الاستدبار فقط، فيجوز الاستدبار دون الاستقبال. هذا حديث ابن عمر، ولعل يعني القول هذا يكون هو أجمع الأقوال، بحيث أنه فيه العمل بجميع الأحاديث، بحديث أبي أيوب وبحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكلما أمكن الجمع بين الأحاديث كلما تعين هذا أولى من الطرح، أولى من طرح بعض الأحاديث. نعم، فأبو داود رحمه الله تعالى هنا يقول الرخصة في ذلك، ورود الرخصة في ذلك يعني في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، وتبين مذاهب العلماء في هذه المسألة.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبانا بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال المحقق حديث حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد. قال الشارح باب الرخصة في ذلك أي في استقبال القبلة عند الحاجة واستدبارها. قوله لبنتين بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تسمية لبنة، وهي ما تصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق.
نعم، وحديث محمد بن إسحاق حديث حسن، قد تنازع العلماء في محمد بن إسحاق في قبوله أو رده، والذي يترجح أن حديثه حسن إن شاء الله، وله من الإمامة ما له، وإن عكر صفو ذلك انتقاد بعض العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحديث هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام قال رأيته. نعم، وحديث حديث من الصحابي جابر، حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام قال رأيته يستقبل القبلة، فدل هذا على أيضا استقبال القبلة بالبول. والحديث يعني تنازع العلماء فيه، والصواب كما قلنا أنه حديث حسن، وظاهر الحديث يدل على أن هذا في الاستقبال، وحديث ابن عمر في الاستدبار، فيمكن أن يقال بأنه نسخ الأمر، بأن هذا الأمر منسوخ. ولكن كما قلنا بأن دعوة النسخ هذه دعوة تحتاج إلى يعني دليل، والله تعالى أعلم في هذا. فالذي يترجح في هذا ما ذكرناه، وهو أنه يفرق بين البنيان وبين غيره، بين الاستقبال وبين الاستدبار. وإن صح حديث جابر رضي الله عنه هنا في الباب وحمل فعله صلى الله عليه وسلم فيه على يعني إطلاقه، فإنه يكون دليلا على الاستقبال والاستدبار، لأن حديث جابر في الاستقبال وحديث ابن عمر في الاستدبار. على كل كلما أمكن تجنب ذلك فهو أفضل، أما إذا صعب تجنب ذلك فالحمد لله الأمر فيه رخصة، الأمر فيه رخصة، لكن كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى. نعم. ولهذا كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت إلى يعني الكعبة، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى، كنا ننحرف، وهذا مذهبه رضي الله عنه. فكلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى، لكن الأمر إن شاء الله فيه رخصة وهو يعني واسع، والحمد لله.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود: رواه عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. صحيح لغيره الحديث 14. قال: حديث صحيح، أخرجه الترمذي والبيهقي، انظر صحيح أبي داود.
شوف كلام
الشارح، نقيمه الشارح له. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب كيف التكشف عند الحاجة. قوله عن رجل، قيل هو قاسم ابن محمد أحد الأئمة الثقات، وقيل هو غياث ابن إبراهيم أحد الضعفاء وهو ضعيف. قال السيوطي: ليس مراده تضعيف عبد السلام لأن لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال عن أنس، لأن الأعمش لم يسمع من أنس ولذا قال مرسل. ويوجد في بعض النسخ بعد قول المؤلف وهو ضعيف هذه العبارة. قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا عبد السلام به انتهى. قلت: أبو عيسى هو إسحاق وراق أبي داود، وهذه إشارة من الرملي إلى أن الحديث اتصل إليه من غير طريق شيخه أبي داود، فهذه العبارة من رواية أبي عيسى الرملي لا من رواية اللؤلؤي عن أبي داود، فلعل بعض النساخ لرواية اللؤلؤي اطلع على رواية الرملي فأدركها في نسخة اللؤلؤي، ومراده بذلك أنه لما كانت رواية عبد السلام غير موصولة أشار بوصلها برواية أبي عيسى الرملي. قال أبو داود رحمه الله: باب كراهية الكلام عند الخلاء. ابن عمر حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
قال: باب كيف التكشف في الخلاء، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء فكيف يتكشف؟ هل يكشف وهو قائم أو يكشف إذا دنا من الأرض؟ فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اقترب من الأرض ودنا من الأرض، إذا دنا من الأرض فإنه يكشف حتى لا يكون الكشف متجاوزا محل الحاجة ومحل المقتضى الذي يكون لها. فإذا كشف الإنسان القائم لماذا؟ الإنسان يكشف لقضاء الحاجة، فإذا اقترب من الأرض كشف، إذا كشف من اقترب من الأرض كشف، فهذا يدل على كمال التستر صلى الله عليه وسلم. هذا إذا صح الحديث، لأنه من رواية الأعمش عن رجل وهو مبهم، وطبعا الحديث إذا كان فيه إبهام فأصل أنه ضعيف، إلا إذا ورد التصريح بهذا الرجل في الروايات الأخرى. وأبو داود رحمه الله تعالى حكم عليه وضعف هذا الإبهام، ولأنه أيضا قاله من رواية الأعمش عن أنس، والأعمش لم يدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، فالحديث محل أخذ ورد في هذا، وإن قال المحشي عنه أنه صحيح لغيره. إذا ثبت تعيين المبهم هذا وأنه من الثقات فحينئذ يصلح أن يكون صحيحا لغيره، أما إذا لم يثبت أو كان محل احتمال فإن الحديث لا ينتهي بذلك. إذن الحديث دال على أن الإنسان إذا كان في الخلاء في الفضاء، إذا أراد يرضي حضرته في الفضاء فإنه لا يكشف إلا إذا اقترب من الأرض. أما في البنيان فهل يكون الحكم كذلك؟ الجواب في البنيان يختلف. في البنيان رفعت وانت قائم، رفعت وانت قريب من الأرض، لا إشكال في ذلك. ليه؟ لأنك مستور بالبنيان. أما هذا الفقه يحمل على ما إذا كان الإنسان في الفضاء وأراد أن يقضي الحاجة فلا يكشف حتى يدنو من الأرض.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن عياض قال: حدثني أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار. قال المحشي: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي. قال الإمام أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير. قال الشيخ رحمه الله: لكن له شواهد من غير طريقه عن جابر بن عبد الله، خرجته من أجله في الصحيحة، انظر صحيح أبي داود. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب كراهية الكلام عند الخلاء. عكرمة بن عمار العجلي أحد الأئمة، وثقه ابن معين والعجلي، وتكلم البخاري وأحمد والنسائي في روايته عن يحيى بن أبي كثير وأحمد في إياس بن سلمة. قوله: لا يخرج الرجلان، ذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك. قوله: يضربان الغائط، يقال: ضربت الأرض إذا أتينا بخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت، ويقال: يضرب الغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة، والمراد ها هنا يقضيان الغائط. قوله: كاشفين، منصوب على الحال. قوله: يمقت، المقت البغض. ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ: لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان، يرى كل منهما عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. وسياق اللفظ يدل على أن المقت على المجموع لا على مجرد الكلام. قوله: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وعكرمة ابن يحيى متكلم فيه، ومع هذا فهو متفرد فلا يصلح إسناده. وفي بعض النسخ بعد قوله إلا عكرمة هذه العبارة: حدثنا أبان، حدثنا يحيى بهذا، يعني حديث عكرمة ابن عمار، انتهى. قلت: ليست هذه العبارة للمؤلف أصلا، لأن أبا داود ذكر أنه لم يسنده إلا عكرمة، فلم يقف عليه أبو داود مسندا من غير رواية عكرمة، فأراد ملحق هذه العبارة الاستدراك على أبي داود بأنه قد أسنده عن يحيى بن أبي كثير أبان ابن يزيد العطار، لكن لم أقف على نسبة هذه العبارة لأحد من الأئمة.
والحديث دال على النهي عن هذه الصورة، وهي أن يخرج الرجلان إلى الصحراء فيكشفان عن العورة ويتكلمان. قال: فإن الله يمقت على ذلك. إذن هذا النهي عن هذه الصورة، هل هو على الكلام وحده أو هو من أجل التكشف فيرى بعضهم عورة بعض، أو هو لمجموع الأمرين؟ الذي رجحه أكثر الشراح أنه على مجموع الأمرين، يعني على التكشف مع الكلام. يخرج الرجلان فيكشفان عن العورة ويتكلمان ويتحدثان، فهذا يكون فيه النهي عن هذه الصورة بهذا الوعيد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الله يمقت، والمقت هو الغضب، بل هو أشد الغضب، وفي هذا جواز وصف الله سبحانه وتعالى بهذا وأنه يغضب عز وجل، وهذه الصفة ثابتة له تبارك وتعالى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، فالغضب يوصف به الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وهذا خلاف للأشاعرة الذين أول ذلك أول الغضب بإرادة الانتقام، قالوا والله لا يوصف بأنه يغضب سبحانه وتعالى، إنما المراد بالغضب إرادة الانتقام. نقول طيب الله سبحانه وتعالى فرق بين الغضب والانتقام، قال سبحانه فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم انتقمنا منهم، فالغضب غير الانتقام لأن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في نص واحد. وقول الشراح بأن هذه بأن هذا الوعيد إنما يكون على الأمرين، على كشف على خروج الرجلين يكشف كل منهما عن عورته ويتكلمان، لا يعني هذا أن النهي إنما يكون في الصورة فقط. فلو أنهما مثلا خرج فكشف ولم ينظر أحدهما إلى يعني أو نظر أحدهما الآخر من غير كلام أن هذا يكون مباح، ليس معناه أنهما إذا خرج فكشف ونظر بعضهما إلى عورة بعض ولم يتكلم أن هذا مباح، لا بل هذا منهي عنه لأنه لا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة رجل حتى لو من غير كلام، لكن إن تكلم فذاك أقبح فذاك أقبح، وإلا فالنهي عن كشف العورات ونظر الرجل إلى عورة أخي أو المرأة إلى عورة أختها أو الرجل إلى عورة المرأة هذا كله دل على النهي عنه أحاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، الإنسان لا يكشف عورته أبدا إلا لزوجته أو ملكت يمينه، إنما الإبن للإبن للبنت للأم للأبي كل هذا لا يجوز الإنسان أن يكشف عورته أمامه أبدا. إذن هناك نهي عن كشف العورات، أما هذا النهي أو هذا الوعيد الخاص وهو فإن الله يمقت على ذلك، هذا الوعيد الخاص إنما يكون على هذه الصورة الخاصة، لكن لا يعني هذا أن غير هذه الصورة يكون جائزا، لا بل كذلك ينهى عن خروج الرجلين يكشف هذا عن عورته يكشف عن عورته ولو لم يتكلما. طيب هذه مسألة، يبقى مجرد كشف العورات هذا يترتب عليه أنه مسألة الثانية، طيب لو حصل كلام من غير كشف العورات من غير رؤية العورات، يعني نفرض مثلا هذا في دورة مية والثاني في دورة مية وإذا قاعد يقضي حاجته وإذا قاعد يقضي حاجته وفتحوا في موضوع وبينهم جدار فتحوا في موضوع كلام، ده يقول انت رحت مثلا امبارح رويت الأضو الأنر وهيت بس لقيت فلان والتاني يقول له كذا والتاني يقول كذا، فهل هذا يدخل في النهي؟ نعم يدخل في النهي، فينهى عن الكلام في الخلاء لغير حاجة، أما إذا احتاج الإنسان كانقطاع ماء مثلا أو كذا فاحتاج إلى أن ينادي هات ماء أو كذا فلا بأس بها. إذن عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يخرج الرجلان فيكشفان عن العورة وتحدثان، وهذا الذي يدخل في الحديث فإن الله يمقت على ذلك يمقت ذلك. الصورة الثانية أن يحصل كشف ونظر، وهذه الصورة يحصل كشف ونظر ولو لم يحصل كلام، هذه أيضا منهي عنه لأنه لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى عورة أخيه. الصورة الثالثة أن يحصل كلام من غير اطلاع على العورات، فهذه أيضا منهي عنها وهذه أقل الصور نهيا. إذا عندنا أشد الصور نهيا الكلام مع الرؤية، اللي يليها الرؤية من غير كلام، اللي يليها الكلام من غير رؤية. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك عن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. قال المحشي: صحيح، أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وهذا من رواية عثمان وأبي بكر ابن شيبة، وهذا كثير، ورواية الإخوة والأخوات عند المحدثين، فقد عقدوا بابا لهذا، يعني ما جاء من رواية الإخوة، وأن بعض الأسر كان فيها الراوي والراويان والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، بل قال بعضهم وأكثر ما تحصل إلينا رواية 14، يعني من الأسر ما كان فيها من الرواة الاثنان والثلاثة، ثلاثة كلهم رواة، وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وهذا يدل على البركة في مثل هذه الأسر. شوف ما كل الأسرة الواحدة فيها هذا كله، فعقدوا بابا، العلماء عقدوا بابا خاصا بهذا، كأولاد السيرين قيل كانوا خمسة أو ستة، وأيضا نعمان بن مقرن فقيل كانوا سبعة أو ستة، فهذا الجمع كله يكون في الأسرة الواحدة وكلهم رواة. وأيضا بالعكس في مقابل ذلك ما ورد من تشابه الأسماء التي يظن أنه فيهم أنهم أخوة وليسوا بإخوة، قد ورد تشابه بين الرواة في الأسماء حتى يظن الظن أن هذا الراوي أخ لهذا الراوي وليس كذلك. على كل، فهذا الحديث دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة، وهذا من باب الأدب والكمال، أو من باب النهي الذي يقتضي التحريم، وهو رد السلام حال قضاء الحاجة. إذا جاء واحد فألقى السلام عليك وأنت تقضي حاجتك، هل ترد عليه أو لا ترد؟ ظهر حديثي عدم الرد. طيب عدم الرد هذا لكراهة ذلك الكراهة التحريمية ولا طلبا للكمال؟ طلبا للكمال. عندنا صورتان: أما قضاء الحاجة، أما حال قضاء الحاجة رحمك الله، أما حال قضاء الحاجة فلا يجوز الرد على الإطلاق، ويكون النهي هنا نهي تحريم على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز ذلك. الحال الثاني هو حال الذكر على غير طهارة، لا علاقة له بقضاء الحاجة، حال الذكر على غير طهارة، وهذا نقول فيه الأكمل أن الإنسان إذا أراد ذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون على طهارة، هذا هو الأكمل. لكن لو أنه ذكر الله تبارك وتعالى من غير طهارة فهذا جائز ولا حرج في ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. إذن عندنا صورتان: الأولى حال قضاء الحاجة فهذا لا يرد الإنسان السلام أو ما فيه ذكر، وإذا فعل ذلك يكون قد ارتكب كراهة تحريمية. الحالة الثانية أنه ويحال الكمال أن الإنسان يستحب له أن يكون على طهارة دائما حتى يذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن ذكر الله عز وجل على طهارة أكمل من ذكره على غير طهارة. وهنا فعله صلى الله عليه وسلم حمل على الأكمل، وهو أنه تيمم ثم رد السلام، أن هذا محمول على الأكمل، وإلا فجائز أن يرد الإنسان السلام من غير طهارة حتى ولو كان جنوبا، حتى ولو كان جنوبا ما لم يقرأ القرآن. أما الأذكار العادية، البسملة، رد السلام، أن يبسمل عند الطعام والشراب، عند الدخول، عند الخروج، أن مثلا يأمر ابنه بالبسملة، كل هذا لا بأس به، الأذكار عادي لا بأس بذلك، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا محمول على الأكمل.
جنوب أما غير الجنوب فيجوز له الإفراق، وأنا عن ظهر القرآن من غير مجنوب، لكن الأكمل أنه يقرأ القرآن بطهارة. أثر على رضي الله عنه قال إلا الجنان، لم يكن مشروع يأخذ عنه قرآن شيء إلا الجنان. حب حسن على الصحيح حسن، وهذا قول الجمهور قال لا إمام أربعة. هذا الصواب، هذا صح قولي أهل العلم، لا يتبقى أنا إذا صنعون.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. قوله فلم يرد عليه أي الجواب، وفي هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حبين بن المنذر، أبي ساسانة، عن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة. قال المحشي: صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد، انظر صحيح أبي داود.
وفي هذا بيان أن الإنسان إذا فعل شيئا، قال قولا، فعل فعلا، وهذا الفعل وهذا القول قد يغضب أخاه أو يكون محل مثلا ظن معين أنه يرفع هذا الإشكال عنه ولا يترك أخاه. يعني قد يفعل الإنسان مثلا، ممكن إنسان يمر بسيارة ومثلا أخ جالس أو واقف على الطريق ويمر بسيارة ويسلم عليه ولا يقف يركبه، فقد يفهم الأخ القائم إنه يعني هذا إيه ما يحترمه أو كذا وكذا، فله بعد ذلك إذا لقيه قال: أنا بعتذر إذا ما أفتكش مثلا، إذا كنت رايح قريب وأنا عارف أنك أنت لازم رايح مسافة بعيدة، فأنا كنت مثلا رايح مكان فلان أو كذا، بحيث يزيل هذا عنه. أو قال قولا يحتمل مثلا أن يغضب أو لا يغضب أو كذا، أن يعتذر يقول: والله أنا ما قصدت بهذا القول كذا، أخشى أن تكون قد فهمت من قولي كذا أو من فعلي كذا، فيرفع عنه الإشكال بذلك حتى يبقى يعني تبقى سلامة الصدر بين الإخوان. لا بأس بهذا، أن الإنسان يرفع الإشكال عن أخيه. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية رضي الله عنها إليه في معتكفه، ثم ذهب ليقلبها فوجد رجلين فقال: على رسلكما، هذه أمكما صفية، حتى لا يظن بالإنسان، حتى لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا معينا، حتى قال يا رسول الله، حتى قال يا رسول الله يعني نستغفر الله، أو كما قال يعني احنا ما نظن هذا، قال: لكني كرهت أن يقذف الشيطان في قلبكما شيئا. أنتوا الآن بتقولوا كذا، لكن واحد يعد مع نفسه والشيطان يلعب به ويقول كذا وكذا وكذا. فالإنسان يحاول أن يرفع ما قد يلحق به أو ما قد يكون ظنا معينا في صدر أخيه فيرفع ذلك حتى تبقى الصدور سليمة. وفي المقابل هذا بالنسبة لمن قال قول أو فعل فعل، وفي المقابل من قيل له هذا القول ومن فعل منه هذا الفعل ينبغي أن يحمله على أحسن المحام. فهنا تكتمل الصور أن الإنسان إذا قال قولا قد يحتمل أمرين أو ثلاثة، ممكن أن يدخل هذا الحزن على صاحبه أن يرفع الإشكال، وفي المقابل الذي يسمع أيضا هذا القول أو الذي يرى هذا الفعل ينبغي أن يحمله على أحسن المحامي ويقول مثلا والله لعل فلان قصد كذا أو لعله كان فعل هذا لكذا أو كذا أو لعله كذا. فالإنسان أيضا لا يعطي فرصة للشيطان ليظن بإخوانه ظن السوء. وبهنا تكتمل الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى أما أنا ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت كذا وكذا. لأن طبعا كون النبي ما يردش على واحد مصيبة، يعني أنت ما تردش على واحد ها يعني أو أنت من، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على واحد مصيبة، لقد كان الصحابة تنفسون على النظرة على الكلمة منه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابي إذا مسه النبي صلى الله عليه وسلم أو مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يده عد ذلك من قبل، أو إذا نظر إليه وخصه بالنظر عد ذلك من قبل. ولهذا كانت تعد النظرات كما قال عقبة بن عامر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت آخر نظرة نظرتها للرسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر نظرة نظرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال هديه أنه يسوي بين أصحابه في النظر، يسوي يحاول حتى إن كل رجل يظن أن النبي إنما يخصه أكثر من أصحابه بهذا، وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو فقه التعامل بين الإخوة وبين الأحبة، أن الإنسان لا يقول إلا الخير وقول إلا في حسنة ولا يفعل إلا الخير، وإذا قال قولا يحتمل وجوها فإنه يرفع الإشكال عن إخوانه. وفي نفس الوقت أيضا إذا قيل لك قول من أحد فلا ينبغي أن تحمل إلا على أحسن المحامي، ولو اعتذر لك أخوك الله قال ما أقصد فلا يعني تفعل فلا تعامله أنك يعني فاهم بقى كل شيء، لا 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 أنت قلت هذا كلام أنا على يقين أنك تقصد كده يا عم والله ما أقصد، لا 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 أخذ تقول كده لكن أنا على يقين. دعك من هذه الصفصفة ودعك من هذه الغلظة التي تكون في تعامل أخوك. أنت ماذا تريد؟ أخوك يقول لك أنا ما أقصد، تقول والله أنت تقصد أنا أعلم أنك تقصد بس أنت بس بتلف الدور. النصاحة الزائدة هذه ما تصح في التعامل مع الإخوان، دعونا من هذه النصاحة الزائدة. هذا إذا ما قال لك ولا اعتذر ينبغي أن تحمل كلام على المحمل الحسن، فما بالك ويؤكد لك أنه يحمل هذا على المحمل الحسن فقل خلاص جزاك الله خير. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. قال المحشي صحيح أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال الشارح
وهذا فيه كماله صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى شيء، فقد كان يذكر الله على كل أحيانه على كل أحيان. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذكر حال إرادة الجماع لا حال الجماع نفسه، لكن حال إرادة الجماع. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلو أن يقدر بينهم ولد لم يمسه الشيطان أو لم يضره الشيطان. هذا إذا أراد. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب عن الذكر شيء، وكان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيان. وذكر الله عز وجل من أعظم القربات ومن أعظم الأعمال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه أفضل من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. شوف كل هذا. قالوا بقى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل شوف أفضل من هذا كله من إنفاق الذهب والورق ومن لقاء الأعداء و... بل العلماء قالوا هل ذكر الله أعظم ولا الصلاة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولذكر الله أكبر. وإنما سبب ورود التنازع في هذا مع أن الآية قد يكون ظاهرها دالا على الترجيح أن ذكر الله أكبر، لكن قالوا هل المراد ذكر الله في الصلاة أكبر من ذكر الله في غير الصلاة؟ ولا شك أن الصلاة تتضمن أنواعا عديدة من الذكر، فهي ذكر، فتكون الصلاة أكبر من الذكر المجرد لأنها ذكر وزيادة، لكن ذكر الله في الصلاة أكبر من ذكر الله سبحانه وتعالى في خارج الصلاة. على كل هذا يبين فضيلة الذكر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والإنسان ينبغي أن يفعل هذا وأن يكثر من هذا، ولا شك أن هذا ينعكس على الإنسان بانشراح الصدر وبالتوفيق سنة على طول. حتى المفترض، وهذا والله رأينا أقواما على هذا سبحان الله، حتى إذا فعل ما يخرج عن ذكر الله. شوف ينفعل، إذا فعل قال يا خلاص يجيك الله يصلحك الله كذا، حتى في الانفعال ما يقول يا فلان ويا علان ويسب ويشتم، حتى إذا غضب في الانفعال فإنه أيضا يدعو لمن أمامه. تعود الذكر، تعود على ذكر. وهذا كنا يعني نراه، أو ما رأيت أحدا من يعني علمائنا الذي جلست عندهم مثل سماحة الشيخ دباز رحمه الله تعالى في هذا، فكان دائما الذكر. الشيخ يبي يتكلم يبي يسمع علم، إذا ما تكلم ولا سمع علم ولا فتوى فإنه يذكر الله تبارك وتعالى، ما يتخلى عن الذكر أبدا إلا إذا كان بيسمع علم ولا بيسمع فتوى أو بيتكلم، بين ذلك لا يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله تعالى باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. قال المحشي ضعيف، أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وقد نقل العلامة ابن القيم أقوال العلماء في الحديث، فانظره غير مأمور وانظر ضعيف أبي داود. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا حديث، أي حديث همام عن ابن جريج، منكر، المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. قوله وإنما يعرف،
إذا خالف الضعيف الثقة نتج عن ذلك نوعان، المعروف والمنكر. فالمعروف حديث الثقة، والمنكر حديث الضعيف. وإذا خالف الثقة الأوثق نتج نوعان، الشاذ والمحفوظ. فحديث الأوثق هو المحفوظ، وحديث الثقة الشاذ، هذا عند المخالفة. يبقى إذا خالف الضعيف الثقة فنسمي حديث الضعيف منكرا، وحديث الثقة معروفا، فنقول هذا حديث معروف، يعني حديث الثقة إذا خالفه ضعيف، ونسمى حديث الضعيف حديثا منكرا. إذا قلنا هذا حديث شاذ هذه هذا شاذ، معناه أنه نتج هذا النوع نتيجة مخالفة ثقة لمن هو أوثق، ثقة لمن هو أوثق. الثقة نسمي حديثه حديثا شاذا، والأوثق نسمي حديثه حديثا محفوظا. نعم، على كل الحديث هذا كما بين الشارح هو نفسه ضعيف، حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن المعنى صحيح، وهو أن الإنسان ينبغي أن يتنزه عن أن ينزه اسم الله سبحانه وتعالى عن الدخول به أو عن ذكره في أماكن قضاء الحاجة. فالإنسان إذا دخل الحمام أو كذا فلا يذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يحمل على إذا أراد أن يدخل الخلاء، لا إذا أراد الخلاء، ولكن إذا أراد أن يدخل الخلاء. وجاء هذا مصرح به في بعض الروايات إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل الإنسان إذا قام إلى الصلاة يتوضأ، ولا إذا أراد القيام إلى الصلاة؟ إذا أراد القيام، مش إذا قام وقف في الصلاة يتوضأ، لا، إذا أراد القيام إلى الصلاة. فإذا أراد أيضا دخول الخلاء فليقل هذا الذكر، أما إذا دخل الخلاء فليسكت وليصمت ولا يتكلم بما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، ولا يصطحب شيئا معه فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، زي مثلا القرآن أو زي مثلا يعني كتب العلم، أو مثلا المرأة تلبس السلسلة على مثلا آية الكرسي، وإن كان هذا منهي عنه في الخلاء وفي غير الخلاء، لأنه ما تكون الآيات زينة تعلق في الصدور. فالحديث هو إن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح للأصول العامة، وهي تنزيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو ما فيه اسم لله سبحانه وتعالى عن الدخول إلى هذه الأماكن المستقذرة. نعم. طب واحد يقول والله أنا أخشى أنه يضيع المصحف، نقول هذا فيه حالان، حال أنا لا أتأثر حتى لو ضاع المصحف، لأنه ظن حتى لو ضاع المصحف باثنين جنيه ولا بتاع ما في إشكال، واحد أخذه فقول يعني أنا أخذ يعمل يعني أنا أضيق رأفي فيش إشكال، وحال لا أتضرر بهذا الضياع، يعني الاثنين جنيه دول يأثروا معي. فأما إذا كنت لا أتضرر بهذا فأنا أضع، وهذا أمر ظني، إن حصل واحد أخذه خلاص يلا الله يسهل يقرأ فيه. وأما إذا كنت أتضرر وأخشى ضياعه وأتضرر بهذا الثمن فلا حرج أن الإنسان يضعه في جيبه ويدخل به، وتكون هذه للحاجة. نعم. نعم، بالنسبة لذكر الوضوء في البسملة في الحمامات، هذه الذي سمعناه من مشايخنا بعض مشايخنا أنه لا بأس بذلك، أنه يسمي عند الوضوء لوجوب التسمية، فيحمل على أن هذا مما يستثنى، مما يستثنى الحاجة، والذي يظهر لنا هو استحباب التسمية، وعليه فليترك التسمية في هذه الأماكن. وهذا وقول جمهور أهل العلم أن التسمية مستحبة وليست واجبة. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وهناد ابن السري قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعتب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر مكان يستنزه. قال المحشي صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان يستتر من بوله. وقال أبو معاوية يستنزه. قال المحشي صحيح.
فهذا فيه وجوب الاستنزاه من البول. إذا تبول الإنسان يجب عليه أن يغسل محل هذا البول، لأن البول نجس ويجب على الإنسان يتنزع عن النجاسة حتى تصح صلاته، وسواء استنجى بالماء أو استجمر بالحجارة أو بمناديل أو بخرقة أو بكذا، كل ذلك إن شاء الله يقوم به الطهارة. أما أن يترك الإنسان نفسه من غير تطهير فإن هذا يفسد ثيابه وبالتالي تبطل صلاته إذا أراد أن يصلي في هذه الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعذبان فدل هذا على أنه كبير، كبير لأنه التصريح بالعذاب يدل على أن الفعل كبيرة من الكبائر. فعدم التنزه من البول وعدم التطهر كبيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان. وما يعذبان في كبير إما أنه يقصد في كبير في زعمكما، المسألة دي سهلة مش مشكلة، أو ما يعذبان في كبير إنه يسهل للإنسان يفعله، يعني ليس شقا للإنسان على الإنسان إن هو يتخلى عن هذا، فأمر سهل إنك تتخلى عن هذين الأمرين ومع ذلك يقع فيهما أكثر الناس. وفي هذا دليل على عذاب القبر ونعيمه خلافا لمن أنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بالقبرين إنهما يعذبان، وهذا فيه دليل على وجود عذاب القبر وأن الإنسان في قبره معذب أو منعم، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه لا يستبرئ لا يستتر من دوله، وكلها بمعنى يعني واحد أنه لا يتطهر، يتبول ولا يتطهر. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة هي نقل الحديث على جهة الإفساد، يا فلان فلان قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا. طيب أنت يا رأيك؟ رأيي أنك تضرب، رأيي أنك تشتم، رأيي أنك تعمل فيه كيت وكيت وكيت وكيت. فلا يجوز نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد إلا إذا دعت مصلحة شرعية، مصلحة شرعية زي مثلا أنا سمعت رجل مثلا سيعتدي أو سيضر رجلا بريئا، فهذا بريء أقول له خلي بالك أنا سمعت فلان يريد أن يكيد لك أو يفعل بك كذا وكذا وكذا وهذا إضرار لك فخذ حذرك، فلا بأس بهذا. أما مجرد الكلام أو كذا فهذا شيء إذا لم يحصل به ضرر في الدين أو ضرر في كذا فلا بأس بذلك، إنما إذا كان على وجه الإفساد، على وجه الإفساد تنقل على وجه الإفساد تريد أن تفسد فهذا حرام. أما إذا أردت أن تصلح أو إذا أردت أن تنقذ هذا من شر هذا فلا بأس بهذا. يعني مثلا سمعت أنت واحد يقول والله إيه أنا مثلا هروح مثلا بكرة فلان هعمل إن أنا مثلا اللي اشتريت بيته او نعم ان انا اديت فلوس او خدت فلوس او كذا وبعدين اعمل فيه مقلب وكذا، المهم حتى ياخذ مانا او حتى يضيع عليه بيته او يغرر به في موقف معين، وانت سمعت هذا الكلام انقله الى الاخر، قل خذ حذرك لو جاك فلان بكره يشتري منك البيت او يعملك معك كذا فلا تبيعه حتى لو انه ضاعف لك كذا فلا تبيعه، او لا تعطي سيارتك. فانني سمعت يقول كيت وكيت وكيت، انما على جهة الافساد هذا حرام. اذا خرج ما كان على جهة الاصلاح وانقاذ بريء من ظالم فلا بأس بذلك. مكتبة، واحد مثلا عمل كتاب واعطاه المكتبة عشان تطبعه وتصف، والمكتبة تكيد له، تقول له هاته واحنا نقول له ان ايه صاحب المكتبة هاته، واحنا نقول له انه ضاع وهو ما عندهش هذه النسخة، وبعدها يبقى نزله باسم واحد تاني. وانت سمعت هذا الكلام، فجاء الشيخ رايح الصبح عشان يودي الكتاب المكتبة، يقول يا شيخ لا ما تديش المكتبة دي ليه؟ يقول له والله انا سمعت كذا كذا. فهل يقال هذا من باب النميمة؟ لا، ليس من باب النميمة، لما من باب الاصلاح، من باب الانقاذ، انقاذ هذا الاخر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقا نصفين ثم غرس في كل قبر واحدة، وقال لعله ان يخفف عنهما ما لن ييبسا. هل يستفاد من ذلك وضع الجريدة دائما على القبر؟ الجواب لا يجوز. طيب فعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان بوحي الله أطلعه على أن صاحب القبرين يعذب. طيب أنت تحط الجريدة لبه عندك جاز أن هذا يعذب، ده هذا اتهام لصاحب القبر. تحط الجريدة هذا اتهام لصاحب القبر، لأن العلة التخفيف دي واحدة. الأمر الثاني، حتى لو اطلعنا أنهم يعذبان وهذا طبعا بعيد، لكن قد يكون واحد لك أنا متوقع فعلا كان فيه الصفة دي، كان فيه فلان كان فيه الصفة دي، فإحنا نعمل إيه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، هل تحصل البركة بفعل غيره؟ لو جبنا مثلا الجريدة دي وشقناها، هل تحصل البركة بهذا بفعل غيره؟ فلا ينبغي هذا وضع الزروع الخضراء. ولهذا المسؤول لك هذا صبار، صبار ده بيبقى فيه مية ايه، يفضل محتفظ بالمية على طول، صبار حطه ايه عن القبر عشان يفضل اخضر ويفضل كذا، وهذا كله لا اصل له في الشر، لا يوضع في القبر شيء ابدا لا اصل له في الشر. نعم. أما الكافر فيستمر عذابه إلى قيام الساعة، وأما المؤمن الخالص إيمانه هذا لا يعذب، وأما العاصي فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب عذب. وهل يعذب دائما؟ قد يعذب دائما، وقد ينقطع العذاب عنه فيعذب على فترات على حسب، وقد يعذب ثم ينقطع مطلقا على حسب عمله وعلى حسب معاصيه ومشيئة الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن ليس العذاب دائما في حق المؤمن إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا في الأصل أنه على حسب معاصيه وعلى حسب أعماله. نعم. أما الكافر فعذابه دائم، عذابه دائم.
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا الأعمش عن زيد ابن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه دركة ثم استطر بها ثم بال، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. قال المحشي صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد.
هذا كذلك يعني في دليل على أن الإنسان يستتر من البول. نعم. ما يفعله الناس من المباول هذه التي تكون في المساجد أو في الأماكن العامة؟ ننبه لأنه ينبغي يعني الحذر من كشف العورات بهذا أو عدم يعني التطهر، لأن يحصل بذلك اطلاع على عورات ما لم تكن هذه المباول يعني مضبوطة بفواصل تحول بين الإنسان وبين نظر إلى عورة أخيه. كذلك قد يحصل انقطاع ماء أو كذا، ولهذا يكون الإنسان إذا أراد أن يبول يأخذ معه خرقة منديل كذا، بحيث إذا ما وجد ماء فإنه يتمسح بهذا المنديل. طيب نكتفي بالقدر هذا. نعم. عند الحاجة ما فيش إشكال إن شاء الله، عند الحاجة ما فيش إشكال. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.